أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثالث بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى، من تفسير سورة البقرة، أي من بعد الفاتحة. نحن مع قصة بني إسرائيل، وفي ثنايا الحديث عن النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، تأتي هذه الآيات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كنا بفضل الله تعالى قد شرحنا الآية 54، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. نحن اليوم إن شاء الله مع الآيتين 55 والسادسة والخمسين، وإن كان السياق يقتضي 57، لكن حسب ما ييسر الله عز وجل. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وترتبط بها الآية الثالثة وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وعلى حسب ما ييسر الله عز وجل من التفسير مع الوقت، فنقول في الموجز: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، يعني الذين اختارهم موسى عليه السلام ليعتذروا إلى الله سبحانه وتعالى من عبادة العجل، فلما سمعوا كلام الله تعالى وفرغ موسى من مناجاة الله عز وجل قالوا له لن نؤمن لك، أي لن نصدقك حتى نرى الله جهرة، أي عيانا لا يستره عنا شيء. فأخذتكم الصاعقة، وهي نار جاءت من السماء فأحرقتهم جميعا، وأنتم تنظرون إليها حين نزلت، وإنما أخذتهم الصاعقة لأنهم امتنعوا عن الإيمان بموسى عليه السلام بعد ظهور معجزته حتى يريهم ربهم جهرة. والإيمان بالأنبياء واجب بعد ظهور معجزتهم، ولا يجوز اقتراح المعجزات عليه، فلهذا عاقبهم الله تبارك وتعالى. وهذه الآية توبيخ لهم على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، على مخالفة الرسول موسى عليه السلام مع قيام معجزته. نعم، هذه الآية توبيخ لهم على مخالفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مع قيام معجزته، كما خالف أسلافهم موسى عليه السلام مع ما أتى به من المعجزات والآيات الباهرة. قال الله جل وعلا ثم بعثناكم، أي نشرناكم وأعدناكم أحياء من بعد موتكم لعلكم تشكرون، نعمة الإحياء بعد الموت ونعمة البعث. قال وظللنا عليكم الغمام، أي سترناكم عن الشمس في التيه بالسحاب الرقيق، وأنزلنا عليكم المن، كما بينا معناه من قبل. هذه المادة السكرية الحلوية والتي كانت تنزل على الأشجار بالأسحار، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وهو طير أمثال السمان كاليمام أو السمان، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي كلوا من حلال ما رزقناكم، وما ظلمونا بإبائهم على موسى عليه السلام دخول قرية الجبارين، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هكذا كان تفسير الواحدي، أي الوجيز، في تفسير الكتاب العزيز. والمنتخب في تفسير القرآن الكريم يقول: واذكروا قولكم لموسى إننا لن نقر لك بالإيمان حتى نرى الله جهارا عيانا بحاسة البصر لا يحجبه عنا شيء، فانقضت عليكم صاعقة صاعقة ونار من السماء زلزلتكم جزاء عنادكم وظلمكم وطلبكم ما يستحيل وقوعه لكم، وأنتم تنظرون حالكم وما أصابكم من بلاء وعذاب من الصاعقة. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، ثم أيقظناكم من غشيتكم وهمودكم وعلمناكم لكي تشكروا نعمتنا في ذلك وتؤيدوا حق الله عن طريق هذا الشكر، ومن فضلنا عليكم أننا جعلنا السحاب لكم كالظلة ليصونكم من الحر الشديد، وأنزلنا عليكم المن وهو مادة حلوة لزجة كالعسل تسقط على الشجر من طلوع الشمس، كما أنزلنا عليكم السلوى وهو الطائر المعروف بالسمان، فهو يأتيكم بأسرابه بكرة وعشية لتأكلوا وتتمتعوا، وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات رزقنا، فكفرتم بالنعمة ولم يكن ذلك بضائرنا، ولكنكم تظلمون أنفسكم لأن ضرر العصيان واقع عليكم. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نصدقك في أن الكلام الذي نسمعه هو كلام الله حتى نرى الله عيانا، فنزلت نار من السماء رأيتموها بأعينكم فقتلتكم بسبب ذنوبكم وجرأتكم على الله تعالى. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، أي ثم أحييناكم من بعد موتكم بالصاعقة لتشكروا نعمة الله عليكم، فهذا الموت عقوبة لهم، ثم بعثهم الله لاستيفاء آجالهم. قال: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أي واذكروا نعمتنا عليكم حين كنتم تتيهون في الأرض، إذ جعلنا السحاب مظللا عليكم من حر الشمس، وأنزلنا عليكم المن وهو شيء يشبه الصمغ طعمه كالعسل، وأنزلنا عليكم السلوى وهو طير يشبه السماني، وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تخالفوا دينكم، فلم تمتثلوا، وما ظلمونا بكفران النعم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن عاقبة الظلم عائدة عليهم. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري شرح الكلمات فقال: نرى الله جهرة، أي نراه عيانا. الصاعقة نار محرقة كالتي تكون مع السحب والأمطار والرعود. وكان الشيخ قد فسر السياق كله في اللقاء الماضي، قال في الآية التي تليها: ثم بعثناكم، أي أحييناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن مادة لزجة حلوة كالعسل، والسلوى طائر يقال له السماني. كلوا من طيبات ما رزقناكم، الطيبات الحلال. أما المعنى لهذه الآيات فأذكركم به فيما قاله الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر الله تعالى اليهود بما أنعم على أسلافهم مطالبا إياهم بشكرها فيؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم، ذكرهم هنا ببعض ذنوب أسلافهم ليتعظوا فيؤمنوا، فذكرهم بحادثة اتخاذهم العجل إلها وعبادتهم له، وذلك بعد نجاتهم من آل فرعون وذهاب موسى لمناجاة الله تعالى وتركه هارون خليفة له فيهم، فصنع السامري لهم عجلا من ذهب وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى فاعبدوه، فأطاعه أكثرهم وعبدوا العجل فكانوا مرتدين بذلك، فجعل الله توبتهم من ردتهم أن يقتل بعضهم بعضا، بأن يقتل من عبد العجل من لم يعبد العجل، أن يقتل من لم يعبد العجل من عبده، فقتلوا منهم 70,000، فكان ذلك توبتهم، فتاب الله عليهم إنه هو التواب الرحيم. اللهم تب علينا أجمعين. كما ذكرهم بحادثة أخرى وهي أنه لما عبدوا العجل وكانت ردة اختار موسى بأمر الله تعالى منهم 70 رجلا من خيارهم ممن لم يتورطوا في جريمة عبادة العجل، وذهب بهم إلى جبل الطور ليعتذروا إلى ربهم سبحانه وتعالى من عبادة إخوانهم العجلة. فلما وصلوا قالوا لموسى اطلب لنا ربك أن يسمعنا كلامه، فأسمعهم قوله إني أنا الله لا إله إلا أنا، أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا غيري. ولما أعلمهم موسى بأن الله تعالى جعل توبتهم بقتلهم أنفسهم قالوا لن نؤمن لك، أي لن نتابعك على قولك فيما ذكرت من توبتنا بقتل بعضنا بعضا حتى نرى الله جهرة، وكان هذا منهم ذنبا عظيما لتكذيبهم رسولهم عليه السلام. فغضب الله عليهم فأنزل عليهم صاعقة فأهلكتهم، فماتوا واحدا واحدا وهم ينظرون، ثم أحياهم تعالى بعد يوم وليلة، وذلك ليشكروه بعبادته وحده دون سواه، كما ذكرهم بنعمة أخرى وهي إكرامه لهم وإنعامه عليهم بتظليل الغمام عليهم وإنزال المن والسلوى أيام حادثة التيه في صحراء سيناء. وفي قوله تعالى وما ظلمناهم إشارة إلى أن محنة التيه كانت عقوبة لهم على تركهم الجهاد وجرأتهم على نبيهم، إذ قالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وما ظلمهم في محنة التيه ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم. وفي الآيات هدايات، عبادة المؤمن غير الله وهو يعلم أنها عبادة لغير الله تعتبر ردة منه وشركة، ومشروعية قتال المرتدين. وفي الحديث من بدل دينه فاقتلوه ولكن بعد استتابته. وعلة الحياة كلها شكر الله تعالى بعبادته وحده، والحلال من المطاعم والمشارب وغيرها ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله عز وجل. هكذا كان السياق وقد ذكرته سلفا، وها أنا ذا أذكر به أو ذكرت به أيضا في حينه. ومن الموجز الذي نريد أن نقف عليه أيضا ما قاله الشيخ حسين مخلوف رحمه الله في صفوة البيان: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي جهارا عيانا بحاسة البصر، فيقال جهر البئر كمنع واجتهرها إذا أظهر ماءها، وجهر الشيء كشفه، وجهر الرجل رآه بلا حجاب، فأخذتكم الصاعقة فأحاطت بكم نار من السماء فأحرقتكم عقابا لكم لفرط عنادكم أو لظلمكم بطلب رؤية الحق في الدنيا ونزول الصواعق المهلكة من السماء واقع مشاهد. ثم بعثناكم من بعد موتكم. الجمهور على أن الموت هنا هو مفارقة الروح للجسد، والبعث إحياؤه بإعادة الروح إليه. ومن المفسرين من حمل الموت على الغشيان والهمود، كما في قوله تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، والبعث على الإفاقة. ومنهم من حمل الموت على الجهل، كما في قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه، والبعث على التعليم. وظللنا عليكم الغمام سحابا أبيضا، ظللوا به في التيه بشبه جزيرة سيناء من حر الشمس، واحده غمامة كسحابة، وأصل الغم ستر الشيء، وسمي السحاب غماما لستره ضوء الشمس. وأنزلنا عليكم المن والسلوى. المن مادة حلوة لزجة تشبه العسل كالطل، تسقط على الشجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والسلوى طائر معروف بالسماني أو طير يشبهه كاليمام. أطعموا بهما في التيه، وقيل هما كناية عما أنعم الله به عليهم وهما شيء واحد. سمي منا لامتنان الله به عليهم، وسلوى لتسليهم به. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعد ذكر: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وهذا غاية الظلم والجراءة على الله وعلى رسوله، فأخذتكم الصاعقة إما الموت أو الغشية العظيمة، وأنتم تنظرون. وقوع ذلك كل ينظر إلى صاحبه. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. ثم ذكر نعمته عليكم في التيه والبرية الخالية، البرية البرية يعني الصحراء الخالية من الظلال وسعة الأرزاق. فقال: وظللنا عليكم الغمام في وسط الصحراء، وأنزلنا عليكم المن وهو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب، ومنه الزنجبيل والكمأة والخبز وغير ذلك، والسلوى طائر صغير يقال له السماني، احنا نقول عليه السمان، السمان طيب اللحم، فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفين، فلم يشكروا هذه النعمة واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب. وما ظلمونا يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا، لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعة الطائعين، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فيعود ضرره عليهم. ومن الموجز أيضا تفسير الجلالين: وإذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل وسمعتم كلامه، يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة أي عيانا، فأخذتكم الصاعقة أي الصيحة فمتتم وأنتم تنظرون ما حل بكم، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، أي ثم أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، ظللنا عليكم الغمام سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه، وأنزلنا عليكم فيه المن والسلوى، وهما المن ذكر له اسما عجيبا هذا السيوطي، قال الترنجبين، والطير السماني بتخفيف الميم الثماني والقصر. وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا، فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم، وما ظلمونا بذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله عليهم. انتهينا بفضل الله تعالى من الموجز، ونشرع في المفصل بإذن الله تبارك وتعالى. في تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين، قوله تعالى وظللنا عليكم، لا نرجع، قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى، أي واذكروا، واذكروا أيضا يا بني إسرائيل إذ قلتم، والخطاب لمن كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إنعامه، لكن إنعامه على أول الأمة إنعام على آخرها، فصح توجيه الخطاب إلى المتأخرين مع أن هذه النعمة على من سبقهم. قوله تعالى لن نؤمن لك، أي لن ننقاد ولن نصدق ولن نعترف لك بما جئت به حتى نرى الله جهرة، نرى بمعنى نبصر، ولهذا لم تنصب، نرى بمعنى نبصر، ولهذا لم تنصب إلا مفعولا واحدا، لأن نرى تنصب مفعولين، فلما كانت نرى بمعنى نبصر نصبت مفعولا واحدا حتى لغوية يعني. آمين. لأنها رؤية بصرية، واختلف العلماء متى كان هذا على قولين. القول الأول أن موسى عليه السلام اختار من قومه 70 رجلا لميقات ربه وذهب بهم، ولما صار يكلم الله ويكلمه الله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فعلى هذا القول يكون صعقهم حينما كان موسى خارجا لميقات الله. والقول الثاني أنه لما رجع موسى من ميقات الله وأنزل الله عليه التوراة وجاء بها قالوا ليست من الله، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. والسياق يؤيد الثاني، لأنه تعالى قال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، ثم ذكر قصة العجل، وهذه كانت بعد مجيء موسى بالتوراة، ثم بعد ذلك ذكر وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. وأما قوله تعالى في سورة الأعراف فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فقد أيد بعضهم القول الأول بهذه الآية، ولكن الحقيقة ليس فيه تأييد لهم، لأنه تعالى قال فلما أخذتهم الرجفة رجف بهم، والأخرى أخذتهم الصاعقة صعقوا وماتوا. فالظاهر لي والكلام لابن عثيمين رحمه الله، فالظاهر لي أن القول الأول لا يترجح بهذه الآية لاختلاف العقوبتين. هذه الآية كانت العقوبة بالصاعقة وتلك كانت بالرجفة، والله أعلم. قوله تعالى فأخذتكم الصاعقة يعني الموت الذي صعقوا به وأنتم تنظرون، أي ينظر بعضكم إلى بعض حين تتساقطون. والجملة في قوله تعالى وأنتم تنظرون حال من الكاف في قوله تعالى فأخذتكم الصاعقة، يعني والحال أنكم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أصل البعث في اللغة الإخراج، ويطلق على الإحياء كما في هذه الآية، ويدل على أن المراد به الإحياء هنا قوله تعالى من بعد موتكم، وهو موت حقيقي وليس نوما، لأن النوم يسمى وفاة، ولا يسمى موتا كما في قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وهنا قوله تعالى بعثناكم من بعد موتكم، هذه نعمة كبيرة عليهم أن الله تعالى أخذهم بهذه العقوبة ثم بعثهم ليرتدعوا ويكونوا كفارة لهم. ولهذا قال تعالى لعلكم تشكرون، أي تشكرون الله سبحانه وتعالى. ولعل هنا للتعليل، وهذه إحدى الآية الخمس التي في سورة البقرة التي فيها إحياء الله تعالى الموتى، إحدى الآيات الخمس التي في سورة البقرة فيها إحياء الله تعالى الموتى، وكنت قد سردتها قبل ذلك عند الكلام عن الآخرة وبالآخرة هم يوقنون. فهذه قوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، والثانية في قصة صاحب البقرة قريبا إن شاء الله نصل إليها، والثالثة في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، يعني في أواخر سورة البقرة، فقال الله لهم: موتوا ثم أحياهم. والرابعة في قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، فقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، الآية. والخامسة في قصة إبراهيم عليه السلام وهو يقول: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، الآية. وكل من هذه الآيات لها تفسيرها في موطنها إن شاء الله تعالى، أو في موضعها، والله تعالى على كل شيء قدير. ولا ينافي هذا ما ذكر الله في قوله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، لأن هذه القصص الخمس وغيرها كإخراج عيسى الموتى من قبورهم تعتبر أمرا عارضا يؤتى به لآية، يؤتى به لآية من آيات الله سبحانه وتعالى. فالسادس إحياء عيسى للموتى، والسابع أيضا إحياء أهل الكهف بعد موتهم 300 سنين وازدادوا 9. فهذه آيات عارضة ومعجزات. أما البعث العام فإنه لا يكون إلا يوم القيامة، ولهذا نقول في شبهة الذين أنكروا البعث من المشركين ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون: فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، نقول: إن هؤلاء مموهون، فالرسل لم تقل لهم إنكم تبعثون الآن بل يوم القيامة، ولينتظروا، فسيكون هذا بلا ريب. وهذا البعث الذي وقع في الدنيا هو مثال أو أمثلة واضحة، وهي مصدقة عند الناس، فلماذا تنكرون البعث؟ هذا بخلاف الأدلة الأخرى التي سبق بيانها يقرب الله عز وجل بها البعث بعد الموت. من فوائد الآيتين تذكير الله تعالى بني إسرائيل بنعمته عليهم حيث بعثهم من بعد موتهم، ومنها سفاهة بني إسرائيل، وما أكثر ما يدل على سفاهتهم، فهم يؤمنون بموسى ومع ذلك قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ومنها أن من سأل ما لا يمكن فهو حري بالعقوبة، لقوله تعالى: فأخذتكم الصاعقة، لأن الفاء تدل على السببية، ولا سيما في مثل حال هؤلاء الذين قالوا هذا عن تشكك. وفرق بين قول موسى عليه السلام: رب أرني أنظر إليك، وبين قول هؤلاء: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. فموسى قال ذلك شوقا إلى الله عز وجل وليتلذذ بالرؤية إليه من بعد التلذذ بالكلام، أما هؤلاء فقالوه تشككا، يعني لسنا بمؤمنين إلا إذا رأيناه جهرة، ففرق بين الطلبين. ومن فوائد الآيتين أن ألم العقوبة ووقعها إذا كان الإنسان ينظر إليها أشد، لقوله تعالى: وأنتم تنظرون، فإن الإنسان إذا رأى الناس يتساقطون في العقوبة يكون ذلك أشد وقعا عليه، ومنها بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث أحياهم بعد الموت لقوله تعالى ثم بعثناكم من بعد موتكم، ومنها وجوب الشكر على من أنعم الله عليه بنعمة لقوله تعالى لعلكم تشكرون. والشكر هو القيام بطاعة المنعم إقرارا بالقلب واعترافا باللسان وعملا بالأركان، فيعترف بقلبه أنها من الله ولا يقول إنما أوتيته على علم عندي، كذلك أيضا يتحدث بها بلسانه اعترافا لافتخارا، وكذلك أيضا يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى بجوارحه. وبهذه الأركان الثلاثة يكون الشكر، وعليه قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. ومن فوائد الآيتين إثبات الحكمة لله تعالى لقوله لعلكم تشكرون، فإن لعل هنا للتعليل المفيد للحكمة. بسم الله. ثم نحن نذكر الآية الثالثة لارتباطها بالسياق، قوله تعالى وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام، وظللنا عليكم الغمام أي جعلناه ظلا عليكم، وكان ذلك في التيه حين تاهوا وقد بقوا في التيه بين مصر والشام 40 سنة يتيهون في الأرض وما كان عندهم ماء ولا مأوى، ولكن الله تعالى رحمهم فظلل عليهم الغمام، والغمام هو السحاب الرقيق الأبيض، وقيل السحاب مطلقا، وقيل السحاب البارد الذي يكون به الجو باردة ويتولد منه رطوبة فيبرد الجو، وهذا هو الظاهر. قوله تعالى وأنزلنا عليكم المن، يقولون المن شيء يشبه العسل ينزل عليهم من بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، فإذا قاموا أكلوا منه. والسلوى طائر ناعم يسمى السماني، السماني أو هو شبيه به، وهو من أحسن ما يكون من الطيور وألذه لحما. قوله تعالى كلوا، الأمر هنا للإباحة، يعني إننا أبحنا لكم هذا الذي أنزلنا عليكم من المن والسلوى من طيبات ما رزقناكم. من هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض، لأنهم أبيح لهم أن يأكلوا جميع الطيبات. قوله تعالى وما ظلمونا أي ما نقصونا شيئا، لأن الله لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. قوله تعالى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أنفسهم مفعول مقدم ليظلمون أي يظلمون أنفسهم، وقدم لإفادة الحصر أي لا يظلمون بهذا إلا أنفسهم. أما الله تبارك وتعالى فإنهم لا يظلمونه، لأنه سبحانه وبحمده لا يتضرر بمعصيتهم كما لا ينتفع بطاعتهم. من فوائد الآية نعمة الله تبارك وتعالى بما هيأه لعباده من الظل، فإن الظل عن الحر من نعم الله على العباد، ولهذا ذكره الله عز وجل هنا ممتنا على بني إسرائيل لقوله تعالى وظللنا عليكم الغمام، وقوله تعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا. ومنها أن الغمام يسير بأمر الله عز وجل حيث جعل الغمام ظلا على هؤلاء، ومنها بيان نعمة الله على بني إسرائيل بما أنزل عليهم من المن والسلوى يأتيهم بدون تعب ولا مشقة، ولهذا وصف بالمن. ومنها أن لحم الطيور من أفضل اللحوم، لأن الله تعالى هيأ لهم لحوم الطير وهو أيضا لحوم أهل الجنة كما في قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون، نسأل الله من واسع فضله. ومنها أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة فينبغي أن يتبسط بها ولا يحرم نفسه منها لقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، فإن الإنسان لا ينبغي أن يتعفف عن الشيء المباح. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من امتنع من أكل الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم، وهذا صحيح لأنه ترك ما أباح الله له، وكأنه يقول إنه لا يريد أن يكون لله عليه منا، فالإنسان لا ينبغي أن يمتنع عن الطيبات إلا لسبب شرعي، والسبب الشرعي قد يكون لسبب يتعلق ببدنه، وقد يكون لسبب يتعلق بدينه، وقد يكون لسبب يتعلق بغيره، فقد يمتنع الإنسان عن اللحم لأن بدنه لا يقبله، فيكون تركه له من باب الحمية، وقد يترك الإنسان اللحم لأنه يخشى أن تتسلى به نفسه حتى يكون همه أن يذهب طيباته في حياته الدنيا، وقد يترك الإنسان الطيب من الرزق مراعاة لغيره، مثل ما يذكر عن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة عام الجدب المشهور أنه كان لا يأكل إلا الخبز والزيت حتى اسود جلده، ويقول بئس الوالي أنا إن شبعت والناس جياع، بئس الوالي أنا إن شبعت والناس جياع، فيكون تركه لذلك مراعاة لغيره. إذن من امتنع من الطيبات لسبب شرعي فليس بمذموم. ومنها أن المباح من الرزق هو الطيب لقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، ومنها تحريم أكل الخبيث، والخبيث نوعان، خبيث لذاته وخبيث لكسبه، فالخبيث لذاته كالميتة والخنزير والخمر وما أشبهها، كما قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس خبيث، وهذا محرم لذاته محرم على جميع الناس. وأما الخبيث لكسبه فمثل المأخوذ عن طريق الغش أو عن طريق الربا أو عن طريق الكذب وما أشبه ذلك، وهذا محرم على مكتسبه وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت ويأخذون الربا، فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب. ومن فوائد الآية أن بني إسرائيل كفروا هذه النعمة لقوله تعالى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ومنها أن العاصي لا يضر الله شيئا وإنما يظلم نفسه، العاصي يضر نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك، اللهم ارزقنا حلالا يغنينا ولا تبتلينا بحلال أو حرام يطغينا. آمين. وننتقل من تفسير الشيخ ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان لتفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، لعل الوقت يتسع لنا في تفسير هذه الآيات. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نال الله جهرة، بعد أن تاب الله على قوم موسى بعد عبادتهم للعجل عادوا مرة أخرى إلى عنادهم وماديتهم، فهم كانوا يريدون إلها ماديا، إلها يرونه، ولكن الإله من عظمته أنه غيب لا تدركه الأبصار. واقرأ قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، سورة الأنعام. فكون الله سبحانه وتعالى فوق إدراك البشر هذا من عظمته جل جلاله، ولكن اليهود الذين لا يؤمنون إلا بالشيء المادي المحس لا تتسع عقولهم ولا قلوبهم إلى أن الله سبحانه وتعالى فوق المادة وفوق الأبصار. وهذه النظرة المادية نظرة حمقاء، والله تبارك وتعالى قد لفتنا إلى قضية رؤيته جهرا في الدنيا بقوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي أن الله جل جلاله وضع دليل القمة على وجود الله الذي لا تدركه الأبصار، وضع هذا الدليل في نفس كل واحد منا، وهي الروح الموجودة في الجسد. والإنسان مخلوق من مادة نفخت فيها الروح فدبت فيها الحياة والحركة والحس، إذن كل ما في جسدك من حياة ليس راجعا إلى المادة التي تراها أمامك، وإنما يرجع إلى الروح التي لا تستطيع أن تدركها إلا بآثارها. فإذا خرجت الروح ذهبت الحياة وأصبح الجسد رمة. إذا كانت هذه الروح التي في جسدك والتي تعطيك الحياة لا تستطيع أن تدركها مع أنها موجودة داخلك، فكيف تريد أن تدرك الله سبحانه وتعالى؟ كان يجب أولا أن تسأل الله أن يجعلك تدرك الروح التي في جسدك، ولكن الله سبحانه وتعالى قال إنها من أمر الله، كما في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذا كانت هذه الروح هي مخلوقة لله لا تدركها، فكيف تطمع أن ترى خالقها؟ وانظر إلى دقة الأداء القرآني في قوله سبحانه حتى نرى الله جهرة، فكلمة نرى تطلق ويراد بها العلم، مثلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي أعلمت. ولكن جاءت كلمة جهرة لتنفي العلم فقط، وتطالب بالرؤية مجهورة واضحة يدركونها بحواسهم، وهذا دليل على أنهم متمسكون بالمادية التي هي قوام حياتهم. نقول لهؤلاء إن سؤالكم يتسم بالغباء، فأنتم حين تطلبون أن تروا الله جهرة، والمفروض أن الله تبارك وتعالى له مدلول عندكم، ولذلك تطلبون رؤيته لتقارنوا المدلول على الموجود. ذلك لو كانت القضية أصلا أن تعرفوا أن الله موجود أو غير موجود. والذي شجعهم على أن يقولوا ما قالوا طلب موسى عليه السلام من الله تبارك وتعالى أن يراه، واقرأ قوله تعالى قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الآية. ولا بد أن نعرف أن قضية رؤية الله في الدنيا محسوسة، وأنه لا سبيل إلى ذلك، والإنسان في جسده البشري، لأن هذا الجسد له قوانين في إدراكاته، ولكن يوم القيامة نكون خلقا بقوانين تختلف. ففي الدنيا لا بد أن تخرج مخلفات الطعام من أجسادنا، وفي الآخرة لا مخلفات، وفي الدنيا يحكمنا الزمن وفي الآخرة لا زمن، إذ يظل الإنسان شبابا دائما. إذن فهناك تغيير، المقاييس هنا غير المقاييس يوم القيامة. في الدنيا بإعدادك وجسدك لا يمكن أن ترى الله، وفي الآخرة يسمح إعدادك وجسدك بأن يتجلى عليك الله سبحانه وتعالى، وهذا قمة النعيم في الآخرة. أنت الآن تعيش في آثار قدرة الله، وفي الآخرة تعيش عيشة الناظر إلى الله تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول الحق جل جلاله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله من فضله وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. والإنسان في الدنيا قد اخترع آلات مكنته من أن يرى ما لا يراه بعينه المجردة، يرى الأشياء الدقيقة بواسطة الميكروسكوب والأشياء البعيدة بواسطة التلسكوب. فإذا كان عمل الإنسان في الدنيا جعله يبصر ما لم يكن يبصره، فما بالك بقدرة الله في الآخرة. وإذا كان الإنسان عندما يضعف نظره يطلب منه الطبيب استعمال نظارة، فإذا ذهب إلى طبيب أمهر أجرى له عملية جراحية في عينه يستغني بها عن النظارة ويرى بدونها، فما بالكم بإعداد الحق للخلق وبقدرة الله التي لا حدود لها في أن يعيد خلق العين بحيث تستطيع أن تتمتع بوجهه الكريم. نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. ولقد حسم الله تبارك وتعالى المسألة مع موسى عليه السلام بأن أراه العجز البشري، لأن الجبل بقوته وجبروته لم يستطع احتمال نور الله فجعله دكا، وكأن الله يريد أن يفهم موسى أن الله تبارك وتعالى حجب عنه رؤيته رحمة منه، لأنه إذا كان هذا قد حدث للجبل فماذا كان يمكن أن يحدث بالنسبة لموسى؟ إذا كان موسى قد صعق برؤية المتجلى عليه، فكيف لو رأى المتجلي؟ والإنسان حين يعجز عن إدراك شيء في الدنيا لأنه مخلوق بهذه الإمكانات يكون العجز عن الإدراك إدراكا، لأن العجز عن الإدراك هو في عظمة الله سبحانه وتعالى. وقوم موسى حينما طلبوا منه أن يروا الله جهرة أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، عندما اجترأوا هذا الاجتراء على الله تعالى أخذتهم الصاعقة، والصاعقة إما نار تأتي وإما عذاب ينزل، المهم أنه بلاء يعمهم والصاعقة قد أصابت موسى. قوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فالحق سبحانه وتعالى يكمل لنا قصة الذين قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. موسى عليه السلام أصيب بالصاعقة أيضا عندما طلب أن ينظر إلى الله، ولكن هناك فرق بين الحالتين الله تبارك وتعالى يقول: وخر موسى صعقة فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، في سورة الأعراف. ولكن الأمر لم يكن كذلك مع قوم موسى، فمع موسى قال الله سبحانه فلما أفاق، أي أن الصاعقة أصابته بنوع من الإغماء، ولكن مع قوم موسى قال ثم بعثناكم من بعد موتكم، فكأن قوم موسى ماتوا فعلا من الصاعقة فموسى أفاق من تلقاء نفسه، أما أولئك الذين أصابتهم الصاعقة من قومه فقد ماتوا ثم بعثهم لعلهم يشكرون. وقوله جل وعلا وظللنا عليكم الغمامة الآية، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يمتن على بني إسرائيل بنعمه ومعجزاته ويرينا أنه برغم كل هذه النعم عاش بنو إسرائيل في عنادهم وتعنتهم، بعد أن طلب بنو إسرائيل أن يروا الله جهرة فقتلتهم الصاعقة ثم بعثهم الله تبارك وتعالى علهم يشكرون. ذكر لنا الحق جل جلاله نعما أخرى من نعمه على بني إسرائيل، قال اذكروا إذ كنتم في الصحراء وليس فيها ظل تحتمون به من حرارة الشمس القاسية، وليس فيها مكان تستظلون فيه لأنه لا نبات ولا ماء في الصحراء، فظل الله سبحانه وتعالى عليكم بالغمام، أي جاء الغمام رحمة من الله سبحانه وتعالى، نقول فظل أو فظلل الله سبحانه وتعالى عليكم الغمام، أي جاء الغمام رحمة من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك جاء المن والسلوى، والمن نقط حمراء تتجمع على أوراق الشجر بين الفجر وطلوع الشمس، وهي موجودة حتى الآن في العراق، وفي الصباح الباكر يأتي الناس بالملاءات البيضاء ويفرشونها تحت الشجر ثم يهزون الشجر بعنف فتسقط القطرات الموجودة على ورق الشجر فوق الملاءات فيجمعونها وتصبح من أشهى أنواع الحلويات، فيها طعم القشدة وحلاوة عسل النحل، وهي نوع من الحلوى اللذيذة المغذية سهلة الهضم سريعة الامتصاص في الجسم، والله سبحانه وتعالى جعله بالنسبة لهم وقود حياتهم وهم في الصحراء يعطيهم الطاقة. أما السلوى فهي طير من السماء يقال إنه السمان، يأتيهم في جماعات كبيرة لا يعرفون مصدرها ويبقى على الأرض حتى يمسكوا به ويذبحوه ويأكلوه، فالله تبارك وتعالى قد رزقهم بهذا الرزق الطيب من غمام يقيهم حرارة الشمس، ومن يعطيهم وقود الحركة، وسلوى كغذاء لهم، وكل هذا يأتيهم من السماء دون ما تعب منهم، ولكنهم لعدم إيمانهم بالغيبيات يريدون الأمر المادي، وهم يخافون أن ينقطع المن والسلوى عنهم يوما ما، فماذا يفعلون لو كانوا مؤمنين حقا لقالوا إن الذي رزقنا بالمن والسلوى لن يضيعنا، ولكن الحق جل جلاله ينزل لهم طعاما يوميا من السماء، وهم بدلا من أن يقابلوا هذه النعمة بالشكر قابلوها بالجحود. وقوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فالحق سبحانه وتعالى يتحدث للمرة الثالثة عن ظلم قوم موسى، ففي المرة الأولى قالوا أنتم ظالمون، وفي الثانية قال ظلمتم أنفسكم، وفي هذه الآية قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولقد سبق أن قلت والكلام للشيخ الشعراوي رحمه الله أنه لا أحد يستطيع أن يظلم الله، لأن الله سبحانه وتعالى باق بقدرته وقوته وعظمته لا يقلل منها، لو كفر أهل الأرض جميعا ولا يزيد فيها لو آمن أهل الأرض كلهم، فقدرة الله باقية وكلمته ماضية، ولكن نحن الذين نظلم أنفسنا بأن نوردها مورد التهلكة والعذاب الذي لا نجاة منه دون أن نعطيها شيئا. إن الدنيا كما قلنا عالم أغيار، والنعمة التي أنت فيها زائلة عنك، إما أن تتركها بالموت أو تتركك هي وتزول عنك وتخرج من الدنيا تحمل أعمالك فقط، كل شيء زال وبقيت ذنوبك تحملها إلى الآخرة، ولذلك فإن كل من عصى الله وتمرد على دينه قد ظلم نفسه، لأنه قادها إلى العذاب الأبدي طمعا في نفوذ أو مال زال بعد فترة قصيرة ولم يدم، فكأنه ظلمها بأن حرمها من نعيم أبدي وأعطاها شهوة قصيرة عاجلة. ونأتي إلى النهايات. في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب يقول حول الآية: إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لكن إسرائيل هي إسرائيل، هي هي كثافة حس ومادية فكر واحتجابا عن مسار بالغيب، فإذا هم يطلبون أن يروا الله جهرة، والذي طلب هذا هم السبعون المختارون منهم الذين اختارهم موسى لميقات ربه، الذي فصلت قصته في السور المكية من قبل، يعني في الأعراف مثلا، ويرفضون الإيمان لموسى إلا أن يروا الله عيانا. والقرآن يواجههم هنا بهذا التجديف الذي صدر من آبائهم لينكشف تعنتهم القديم الذي يشابه تعنتهم الجديد مع الرسول الكريم، وطلبهم الخوارق منه، وتحريضهم بعض المؤمنين على طلب الخوارق للتثبت من صدقه. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الحس المادي الغليظ هو وحده طريقهم إلى المعرفة، أم لعله التعنت والمعاجزة. والآيات الكثيرة والنعم الإلهية والعفو والمغفرة كلها لا تغير من تلك الطبيعة الجاسية التي لا تؤمن إلا بالمحسوس، والتي تظل مع ذلك تجادل وتماحل ولا تستجيب إلا تحت وقع العذاب والتنكيل، مما يوحي بأن فترة الإذلال التي قضوها تحت حكم فرعون الطاغية قد أفسدت فطرتهم إفسادا عميقا، وليس أشد إفسادا للفطرة من الذل الذي ينشئه الطغيان الطويل، والذي يحطم فضائل النفس البشرية ويحلل مقوماتها ويغرس فيها المعروف من طباع العبيد، استخذاء تحت صوت الجلاد وتمردا حين يرفع عنها الصوت، وتبطرا حين يتاح لها شيء من النعمة والقوة. وهكذا كان بنو إسرائيل، هكذا هي في كل حين، ومن ثم يجدفون هذا التجديف ويتعنتون هذا التعنت. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ومن ثم يأخذهم الله جزاء ذلك التجديف وهم على الجبل في الميقات المعلوم، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فامتن الله عز وجل عليهم بهذه النعمة مرة أخرى، حيث وهبت لهم فرصة الحياة، عسى أن يذكروا ويشكروا. ويذكرهم هنا مواجهة بهذه النعمة: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ويذكرهم برعايته لهم في الصحراء الجرداء، حيث يسر لهم طعاما شهيا لا يجهدون فيه ولا يكدون، ووقاهم هجير الصحراء وحر الشمس المحرق بتدبيره اللطيف. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتذكر الروايات أن الله ساق لهم الغمام يظللهم من الهاجرة والصحراء بغير مطر ولا سحب، جحيم يفور بالنار ويقذف بالشواظ، وهي بالمطر والسحاب رخية ندية تصح فيها الأجسام والأرواح. وتذكر الروايات كذلك أن الله سخر لهم المن يجدونه على الأشجار حلوا كالعسل، وسخر لهم السلوى وهو طائر السماني يجدونه بوفرة قريب المنال، وبهذا توافر لهم الطعام الجيد والمقام المريح وأحلت لهم هذه الطيبات، ولكن أتراهم شكروا واهتدوا؟ إن التعقيب الأخير في الآية يوحي بأنهم ظلموا وجحدوا، وإن كانت عاقبة ذلك عليهم فما ظلموا إلا أنفسهم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهيا بنا إلى مسك الختام، إلى ابن كثير رحمه الله، وبه نختم إن شاء الله حيث داهمنا العصر. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في بعثي لكم بعد الصعق، إذ سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم، فجهرة أي علانية، أي حتى نرى الله عيانا. وهم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه فسمعوا كلاما فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال: فسمعوا صوتا فصعقوا، يقول ماتوا. قال مروان بن الحكم فيما خطب به على منبر مكة: الصاعقة صيحة من السماء، وقيل الصاعقة نار، قاله السدي: وأنتم تنظرون، فصعق بعضهم وبعض ينظرون، ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء، فأخذتكم الصاعقة أي فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، كما في سورة الأعراف. ثم امتن الله عز وجل عليهم بقوله: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، أي فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل، ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجل الرجل، ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. قال: فذلك قوله تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة لهم، فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم، شرع يذكرهم أيضا بما أسبق عليهم من النعم، ومنها: وظللنا عليكم الغمام، جمع غمامة، سمي بذلك لأنه يغم السماء يواريها ويسترها، وهو السحاب الأبيض، ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس. وكان هذا في البرية، ظلل عليهم الغمام من الشمس، وهو غمام أبرد وأطيب، وليس الغمام بالسحاب، هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة ولم يكن إلا لهم كذا قيل. وقد ذكر الغمام أيضا حين تنزلت الملائكة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. فأنزلنا عليكم المن، اختلفت عبارات المفسرين في المن، كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا، وقيل المن شيء أنزله الله عليه مثل الطل. كان يسقط على الشجر، والمن كان ينزل عليه في محلتهم، سقوط الثلج أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. يسقط عليه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبقى، حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه الأمر معيشته ولا يطلبه لشيء، وهذا كله في البرية. والمن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه، وقيل عسلكم هذا جزء من 70 جزءا من المن، المن وجاء في الحديث الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، في الحديث العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم، والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. والأحاديث بروايات متعددة، والسلوى من الطير طير سمين مثل الحمام، كان يأتيهم فيأخذون منه، وهو طائر يشبه السمان أكبر منه، ومع ذلك كما سيأتي في الآيات رفضوا المن والسلوى، قالوا إيه لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، إنا لله وإنا إليه راجعون، كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر إباحة وإرشاد وامتنان، وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فخالفوا وكفروا وظلموا أنفسهم مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومن هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم، كما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها عام تبوك في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد، لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم، فجاء قدر مبرك الشاة فدعا الله فيه وأمرهم فملؤوه، فملؤوا كل وعاء معهم، كذلك لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءت سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تتجاوز العسكر، فهذا هو الأكمل في الاتباع، المشي مع قدر الله مع متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد أتينا على هذه الآيات، والكلام كان من ابن كثير على سبيل الإيجاز والاختصار، نظرا للتكرار فيه ونظرا لانتهاء الوقت وقرب العصر، مكتفيا بهذا القدر، مستودعا الله تعالى إياكم، يغفر الله لي ولكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكل من سلم علينا، وآمين لمن دعا لنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.